طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا حدث وحوار. دكتور سيد هادي، يعني الآن ماذا عن يعني هذه القمة برأيكم؟ ما أهم مخرجاتها؟ هناك من يقول بأن يعني نظما عالميا جديدا بدأ يولد في المنطقة للشرق، طبعا يقصدون هنا للمحور الإيراني الروسي الصيني، يعني يد قوية ستكون في هذا في المعادلات الجديدة على المستوى العالمي، ماذا تقولون أنتم؟
يعني عنوان القمة هو في الحقيقة يتعلق بالأزمة السورية في إطار أستنة، وهذه في الحقيقة كانت مبادرة إيرانية عام 2017 وتلاقفها الروسي ودعيت تركيا وقبلت تركيا الدعوة، وعقدت حوالي 6 جلسات من قبل، والآن هذه الجلسة كانت في الحقيقة القمة 7 وستكون القمة 8 في روسيا كما صرح بذلك السيد بوتين. إذن العنوان الأبرز هو معالجة الأزمة السورية عن طريق السبل والحلول السياسية والدبلوماسية. ولكن حضور في الحقيقة الطرف الروسي على مستوى السيد بوتين وحضور الطرف التركي على مستوى السيد أردوغان ولقائهما بسماحة السيد وطرح موضوعات ما وراء يعني قمة أستنا، مثل ما تفضل متغيرات تحصل الآن، وحتى هذه القمة لعلمك القمة 7 يعني الستة الماضية في نفس الظروف، لا الآن هناك متغيرات دولية، الأزمة الأوكرانية، متغيرات إقليمية، موضوع التطبيع، موضوع معاهدة أبراهام، موضوع الملف النووي، موضوع الآن تصفية القضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، محور المقاومة وتنامي محور المقاومة. إذن تأتي هذه القمة في ظروف تختلف عن ظروف القمم 6 الماضية. بمعنى أنه بات الكثير من تصورات المحللين والمتابعين والأكاديميين السياسيين سواء في الغرب أو في الشرق أنه العالم بعد الأزمة الأوكرانية كما قبل الأزمة الأوكرانية. طيب أين ستنعقد في الحقيقة نواة هذا الوضع الجديد؟ تنعقد نواته هنا في طهران. يعني الآن ولهذا السبب كانت طهران محط أنظار، وخصوصا أتت هذه القمة بعد 3 أيام من زيارة السيد بايدن وفشله في تحقيق الأهداف التي رسمتها له هذه الزيارة. إذن من المتوقع أن تنطلق أفكار جديدة ما وراء موضوع السنة وما وراء الأزمة السورية هو التفاهمات على المستوى الدولي بين إيران وبين روسيا وبين الصين وكذلك محور المقاومة، وطبعا هناك تقارب الآن خليجي، هناك تغيير في القراءة الخليجية لمستجدات المنطقة ومتحولات ومتغيرات المنطقة، أنه ما عاد يعني نثق 100% أو نعتمد ونتكئ 100% على الطرف الأمريكي. هناك شيء يفرض نفسه يعني اسمه خارطة جديدة وتعدد القطبيات، ومع حتى يعني توني بلير رئيس الوزراء الأسبق البريطاني قال ما عادت قوة أمريكا ولا أوروبا كما في السابق. هذا معناه أنه في هناك اعتراف، في هناك دراسات، في هناك تقدم يعني تطور في الأداء.
وكأن امتعاضا أمريكيا طرأ بعد يعني هذه القمة وتمخض عنها.
نعم، قالوا أنه إيران معزولة وروسيا معزولة. يعني إيران معزولة وزارها أكثر من 12 أمير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، وعقدوا أكثر من 75 اتفاقية، وانخراط إيران في الشانغهاي وفي البريكس ستنخرط، وأوراسيا، وكذلك إحياء منظمة إيكو، وإبرام صفقات خيالية مع الصين مع روسيا، ومع كل هذا يقولون إن إيران معزولة. أنتم المعزولون أتيتم إلى المنطقة كي تملأوا فراغ الغاز والنفط الروسي ولم تستطيعوا، ورفض محمد بن سلمان حتى أن يصافح الحقيقة بايدن ورجع بخوفي حنين. أنتم المعزولون أردتم أن تقيموا نيتو عربي، وكلهم سجلوا ورقة براءة من أنه نحن أساسا لم نتحدث ولم نتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. عندما صرح فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في نهاية مؤتمرها الصحفي بعد انفراد قمة جدة. إذن في الحقيقة المهزوم هو الأمريكي الذي قال صراحة روبرت مالي نحن فشلنا فشلا ذريعا من خلال فرض عقوبات على إيران، وهي الإيران تتنامى قدراتها. يقول ويليام بيل رئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA إن أنه اليوم أصبحت إيران قوية بدون سلاح نووي.
نعم.
أليست هذه هي اعترافات أخي؟ أحنا المعزولون أم هم المعزولون؟
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قمة طهران الثلاثية التي جمعت رؤساء إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية وتركيا، وما نتج عن هذه القمة من اتفاقيات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والعسكرية، خاصة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا، له دلالات وتداعيات هامة، وسوف تؤسس هذه العلاقة الجديدة لمستقبل جديد في المنطقة، وترسم مستقبلا جديدا ليس فيه أمريكا، حيث كان اختيار طهران مكانا للانعقاد بمثابة صدمة للأمريكان والصهاينة. معا لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه القمة كانت مهمة للغاية على مستوى مستقبل المعادلات الدولية، وكانت بداية لإيجاد نظام عالمي جديد لا تكون فيه الولايات المتحدة والغرب مستفردين بالمناقشات والمعادلات على المستوى الدولي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء، حدث وحوار، قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
نساء
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمار رحمة الله عليها. كانت بدر وهزيمتها، ومدى ما ناله المشركون من ذل وهوان فيها، حتى أقضت عليهم مضاجعهم، خصوصا عندما أخذ الثأر في أعماق أبي سفيان يغلي كالمرجل، يتحين الفرصة لينتفض على المسلمين علّه يعيد المجد المندثر. فقام هو وزوجته هند يخطبان في الناس،
يا معشر قريش لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنح عليهم نائحة، ولا يندبهم شاعر، أظهروا الجلد والعزم، فإنكم إذا نحتم وبكيتم ذهب غيركم وأقعدكم عن أهل الدار، وإن بلغ محمدا وأصحابه ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين عليكم.
يا نساء قريش واللات والعزى، لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي بالبكاء لبكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني. يا نساء قريش الطيب والدهن علي حرام حتى أدرك الثأر.
بهذه الروح الحانقة كانت قريش تعيش ذل الهزيمة. وبعد مدة تجمعت قريش في مجلس أبي سفيان يطلبون منه الثأر.
يا أبا سفيان حتى متى نبقى وعار بدر يدين كرامتنا؟
لا ليلنا ليل ولا نهار عن نهار، علينا أن نقوم بالشيء.
أثار الثأر يا أبا سفيان أرواح قتلانا تستصرخ ضمائرنا، لما هذا الانتظار؟
يا قوم هدئوا من روعكم، يا قوم كفانا عار بدر، فالحرب مجهدة وبذل الأرواح أكثر جهدا.
أنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ كلنا رهن إشارتك، نحن على استعداد للقتال.
كبيرنا وأكثرنا فجعا ببدر وتقول هكذا؟
أو طابت نفوسكم للثأر وللحرب يا قوم؟
نعم يا أبا سفيان،
استحلفك بهمن أن تقطع أمرا، لقد سألنا هذا الهوى.
اهدعوا سيكون ما ترغبون.
كان أبو سفيان قد سره هذا الشعور الملتهب، وما حواره إلا للاطمئنان على نواياهم، فعقد الاجتماع في دار الندوة، وانتهوا إلى أن يستنصروا القبائل المجاورة الحليفة لهم والمؤيدة للاشتراك في الحرب، واختاروا وفدا ممثلا لدار الندوة إلى تلك القبائل، وهم عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وعبد الله الزبعرى وأبو عزة الجمحي.
أيها الأصحاب، لقد اخترتكم لأني وجدتكم أهلا لتحريض الناس على دعوة محمد.
لتقررك عينك يا أبا سفيان، فنحن لسنا بأقل منك في طلب الثأر.
وليس هذا فحسب يا ابن العاص، أنسيت عداوتنا لمحمد ودعوته؟
لتحفظكم الآلهة، اسعوا سعيكم لنأمن جانب القبائل.
تهيأت الجموع للاستعداد لحرب شديدة، فكتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يدور في مكة، فجمع النبي أصحابه يتشاور معهم في الأمر، وطال النقاش، منهم منافق يحاول منع النبي من لقائهم ويطلب المهادنة، وآخر يحثه على الحرب ويرى أن السيف هو الأمر القاطع بينهم، لأنهم وجدوا المشركين مصدر خطر على الدعوة المحمدية، وثالث يؤكد أن ما يراه الرسول الأعظم هو الصحيح، ورابع وخامس. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ودخل بيته.
أخبرني يا أخي، لماذا تركنا النبي وذهب إلى بيته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى مجلسنا بين متخاذل ومتحمس؟
إنه سيعود يا أخي. نعم سيعود ويعلن قراره.
نعم، وقف الرسول الكريم مخاطبا قومه وقال: أيها الناس، ليحكم الله بيننا، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. ذاع الخبر في دور المهاجرين والأنصار، وسرعان ما استعدوا للخروج حتى وقف النبي الأكرم تحيط به الصفوة الطيبة، فيعرض عليه المسلمون زرافات زرافات، فيبارك لهم الإيمان المعجون بالعزيمة والإخلاص، حتى جاء موكب يضم نسيبة بنت كعب ويحيط بها مجموعة من الرجال والشباب، ووقفوا قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، هذان ولداي حبيب وعبد الله، وهذان أخواي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا زوج زيد بن عاصم، وهؤلاء من أهل بيتي. أدعو لنا بالتوفيق والإخلاص لعقيدتنا، وأن نكون تحت رايتك جنودا صامدين، عسى أن نرافقك في الجنة.
يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء ويدعو العلي القدير ويقول: اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم جنودا لدينك، ورفاقي في الجنة. اجتمع المسلمون خارج المدينة، فقسمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألوية، فكان لواء المهاجرين مع علي عليه السلام ومصعب بن عمير، ولواء الأوس يتناوب عليه الحباب بن المنذر بن الجموح وسعيد بن معاذ، ولواء الخزرج بيد أسيد بن خضير. زحف المسلمون على اسم الله يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يمينه علي عليه السلام، وعن شماله عمه حمزة بن عبد المطلب. جل ما اعتمد هذا الجيش عليه الإيمان الكبير والاستعداد للقتال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقرب جبل أحد تقابل الجيشان، وأبو سفيان يجول وسط جيش المشركين يذكرهم بقتلاهم في بدر ويحرضهم على الانتقام، حتى احتدم القتال وأخذت سيوف علي وحمزة ومصعب تحصد بني عبد الدار واحدا تلو الآخر، حتى دب الذعر في صفوف المشركين وبان الانكسار عليهم، وبدت الهزيمة تظهر فيهم، خصوصا بعدما تجندل عمدة قادتهم.
يا ولاة والعزة، فلاية مهانة للمسلمين. يا ابن العاص، يا ابن العاص.
نعم يا ابن حرب.
ما العمل يا ابن العاص؟ إنني أكاد أجن، أجن.
أما أنا فجنبك، لا أعلم لما يغذيهم محمد. إنهم صندوق الله.
أصبح جيشنا حلولا مهزومة. أين دهاؤك يا ابن العاص؟ أين دهاؤك؟ هذا خالد بن الوليد؟ نعم إنه هو. لما يقف بعيدا عنا؟ استدعيه لنجدتنا يا ابن العاص.
كلا يا صخر، إنني خالد للجولة الأخيرة، هيا ندملم فلولنا.
عندما لاحظ المسلمون الانكفاء المريع لدى المشركين اندفعوا للغنيمة، تاركين مواقعهم الاستراتيجية بما فيهم الكتيبة التي خصها الرسول لمحافظة ظهر المسلمين، والتي تمركزت على الشعب، متناسين وصية الرسول الأعظم ألا يتركوا مواقعهم مهما كانت ظروف الحرب. هنا التفت خالد بن الوليد إلى أصحابه وقال:
يا أصحابي، حانت فرصتنا، هيا بنا.
يا خالد، ماذا تقولنا ونحن خمسون؟ انظر لجيشنا، إن أفراده يتحفرون بأذيالهم. خيبة وفرارا.
كلا يا عكرمة، انطلق مع عصامك.
إلى أين يا ابن الوليد؟ المعركة من هذا الجانب.
لا عليك يا عكرمة، اتبعني وسترى.
كلا، يجب أن أفهم ما تروي فعله.
انظر إلى الشعر.
إنه خال من رجال المسلمين. أين ذهبوا؟
هي الفرصة التي حدثتك عنها، أن نهجم على جيش المسلمين من الخلف حتى نضع السيف فيهم.
يا لك من باهية معكرمة.
أعاد عمرو بن العاص وصخر بن حرب وهند وأبو سفيان فلولهم بصعوبة، وبعدما طمأنوهم بهجوم كتيبة خالد من خلف المسلمين، وبذلك أصبح المشركون كالطوق على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الخدعة ولم يتوقعوها. ولم ينفع ندمهم على مخالفة وصايا الرسول لهم. أخذتهم السيوف من جميع الجهات، وصار المسلمون يضربون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي وسط محنتهم ارتفع صوت كافر يقول:
ليس هذا فحسب يا هند، سأملأ ركاب من يأتني برأس محمد ذهبا.
هل تذكر يا أبا سفيان عندما قال وحشي أنه لا يقدر على علي أو محمد؟
نعم أذكر ذلك، إنه شيطان يا هند، شيطان.
سيدتي يا سيدتي البشرى.
من هذا؟
إنه وحشي. أي بشرى يا وحشي بعد الذي سمعت؟
سيدتي، قتلت حمزة بن عبد المطلب، تركته هناك بعد أن خمدت أنفاسه.
حقا ما تقول يا وحشي، سأشرب من دمك يا حمزة، وسأجعل من أنفك وأذنك قلائد، سآكل كبدك يا وحشي، سألبي لك أي رغبة تتمناها مني.
يا هند.
صح يا أبا سفيان، من أجل ثأر أبي وأخي وعمي يهون علي كل ما يطلب.
نعم مستمعين الكرام، استشهد الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وتشتت المسلمون، فاضطر النبي أن يلجأ إلى الجبل محاطا بعدد من أصحابه المخلصين الذين لا يتجاوزون العشرة، ومعهم نسيبة يذبون عن الرسول كيد المشركين.
يا أم عمار، يا أم عمار، يقول رسول الله: تعالي وعصبي جراح ولدك يا عبد الله.
عبد الله ولدي؟ أين هو؟
إنه قريب، انظري انظري، إنه هناك.
ولدي حبيبي جريح بين يدي رسول الله، يا لها من محرومة عظيمة.
لا تقلقي يا أمه، لا تقلقي، فجراحي ليست عميقة.
لقد وقف النسل، هيا هيا انهض وضارب الشكر، دافع عن نبيك، فهذا يومك وله الفرق.
سمع يا أمه، كلنا فداء لموجة نبي الرحمة.
أحسنت يا ولدي وبارك الله.
فهذا أنت لم تقتل يا
لن تفلت من يدي هذه المرة.
فطرع عدو الله.
سلمت يداك يا أباه، لقد أجهزت عليه.
لقد أدعو الله يا ولدي، اللعنة عليهم.
انظري يا أباه، انظري رسول الله، قسماته فيها بشر ورضا. إنه يقول لك: جزاك الله يا أم عبار خيرا، من يطق ما تطيقين به اليوم، الحمد لله الذي أقر عينك من عدوك.
يا رسول الله، عيوننا تقر بسلام.
حمي الوطيس وتضاعف الضغط حول النبي، وفر المقاتلون من بين يديه، ولم يثبت عنده إلا هؤلاء النفر الذين نفذت كلمة الله في أعماقهم، فأحالتهم إلى كتلة إيمان وفداء. فلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم عمار تحارب بين يديه دون ترس، وصادف أن مر عليه رجل وهو يحاول الفرار من الميدان، فصاح به الرسول: ألق ترسك يا رجل لمن يقاتل. وفعلا ألقى الرجل ترسه، فأخذه النبي وسلمه لأم عمار مبتسما لتدافع به. وما زال خالد بن الوليد يدفع برجاله إلى الجبل ليضيق الخناق على الرسول.
كيف أنت منشغل يا خالد؟ لقد نصرت الآلهة. قل لي أين جندك محمد؟
محمد لم يقتل، إنه يتحصن مع عشرة من أطفاله في أعلى الجبل.
ماذا تقول يا خالد؟ لم يقتل بعد. أين تبني ابن قبيعة واللات والعزة؟ لسوف ترى الويل به. يا فرسان قريش، يا فرسان قريش، هيا إلى أعلى الجبل.
دعيني أضمد جرحك يا أماه.
لا تقلق علي يا ولدي،
بوركت يا أماه، لقد أبليت بلاء حسنا. يقول عنك النبي: والله إن لك خير مقام.
صلى الله عليك يا رسول الرحمة، الحمد لله، الشكر لله. ها يا ولدي، أرى الرسول يباشر القتال بنفسه وعلي يذب عنه. هيا بنا لنساعدهما، هيا.
خذي هنا، سأكفيك القتال.
أيها البار، قاتل دون النبي.
كان علي عليه السلام يغوص في أعماق المشركين، يضرب هذا ويجندل ذاك كي يبعدهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يئس أبو سفيان من الظفر بمحمد وأصحابه، وأدرك أنهم كلوا من الحرب، فأشرف على الجبل وأخذ يصرخ بأعلى صوته:
يا قريش، يا قريش أنعمتي، يا محمد، إن الحرب سجال يوم بيوم بدر. أعلهما
من هذا اللعين؟
المشرك أبو سفيان.
أيها الكافر، أيها الكافر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هدأت فورة الحرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أخبار الجرحى من أصحابه، وهو يستفسر عن نسيبة بنت كعب، لأن جراحاتها كانت بالغة. وعندما عادها في دارها هرعت لاستقباله مشرقة الوجه المعطر بالإيمان والوفاء، وهي تقول:
يا رسول الله، والله إنه لشرف عظيم لنا أن ننال العطف والاستفسار منك، إنها والله الكرامة والمجد أن نكون من جنودك وننال رضاك، وما أصابنا في هذه الحرب فهو هين ما دمت سالما. يا رسول الله، أدع لنا فإننا بحاجة إلى رضا الله.
يرفع الرسول الكريم يديه إلى السماء ويرمق السماء بطرفه ويقول: اللهم اجزئ أم عمار وأهل بيتها خيرا، وثبت قلوبهم على الإيمان، واجعلهم رفاقي في الجنة. ولهذا التوفيق سجدت المرأة المؤمنة لله شاكرة رحمته. رحم الله أم عمار وأهل بيتها، وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
فلقد صدى حمم الوطن. على الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى دار الإشراق
نحمل من صبرك ألوية بعلاها خفاقي وبظهرك تمزق أعراقي خوف الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراقي نجي ولا تظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي نجي ولا تظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أعظم الباسل ناضية بسنود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق ولمي ولا تظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 23 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري والمصادف للأول من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من تموز يوليو عام 2022 ميلادي في 23 من ذي الحجة عام 1359 للهجرة توفي العلامة والمحدث الشهير آية الله الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي المعروف بالشيخ عباس القمي. وقد ولد الشيخ عباس القمي عام 1294 للهجرة في مدينة قم المقدسة بجنوب طهران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق عام 1316 للهجرة ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه والحديث عند كبار العلماء هناك أمثال الشيخ محمد طه نجف والشيخ فتح الله الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخند والشيخ محمد القمي المعروف بالأرباب والشيخ حسين النوري الطبرسي والشيخ محمد تقي الشيرازي والسيد مرتضى الكشميري. وبعد فترة عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية وإثراء الحوزة العلمية الفتية في مدينة قم المقدسة، وبلغ عدد الطلبة الذين كانوا يحضرون دروسه 1000 طالب. ومن أبرز مؤلفات الشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان الذي جمع فيه الأدعية والصلوات والروايات التي نقلت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وترجم إلى الكثير من اللغات. وأيضا كتب نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم عليه السلام، وهدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب، واللآلئ المنثورة في الأحراز والأذكار المأثورة، والفوائد الرجبية فيما يتعلق بالشهور العربية، والفوائد الرضوية في تراجم علماء الجعفرية، ونفسة المصدور فيما يتجدد به حزن عاشور، و الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، والأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، وبيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان عليها السلام. في 23 من تموز عام 1943 للميلاد اندلعت أحداث معركة كورسك بين القوات السوفيتية والقوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد شارك في تلك المعارك أكثر من 2,000,000 جندي و6,000 دبابة و5,000 طائرة، وكانت أكبر معركة دبابات في التاريخ. وكان هدف القوات الألمانية احتلال منطقة كورسك والثأر لمعركة ستالينغراد التي منيت فيها ألمانيا بهزيمة كبيرة. وأسفرت تلك المعارك عن تدمير قرابة 3,000 دبابة ألمانية وسقوط 1,400 طائرة ألمانية. وعلى أثر اقتراب موسم الشتاء البارد في الاتحاد السوفيتي لم تتمكن القوات الألمانية من الصمود طويلا، وهزمت أمام القوات السوفيتية، ما شكل ضربة موجعة لقوة ألمانيا الهتلرية. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 0-98-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 0-98-93-88-74-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن بقايا الصادقين المتفاني بمودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو العالم الكبير والمقدس المعروف السيد عبد الكريم الكشميري الرضوي أعلى الله مقامه. هذه الشخصية هي من نوادر عالمنا المعاصر ومن ثمرات النجف الأشرف. السيد عبد الكريم الكشميري هو من مواليد النجف الأشرف عام 1343 هجرية، وأبوه السيد